بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا سابقا عن أركان القياس، وقلنا إن من أركانه الأصل، وذكرنا خلاف الأئمة في اعتبار الأصل، هل هو الحكم أو محله أو ما يدل. فالحكم هو التحريم، والمحل هو الخمر، أو ما يدل هو قوله تعالى إنما الخمر. فذهب الرازي إلى أن الأصل هو الحكم وهو التحريم، وبعض المتكلمين ذهبوا إلى أن الأصل هو المحل وهو الخمر، وذهب جمهور المتكلمين إلى أن الأصل هو الدليل. وسوغنا لكل من هؤلاء العلماء قوله، وقلنا إنه تعدد في الاجتهاد المعتبر، وكيف تم تدبير الخلاف في هذه المسألة. وبينا أنه يجوز القياس دون دليل يجيزه بالنوع أو بالشخص، على ما ذهب إليه عثمان البتي الذي اشترط أن يكون هناك دليل يجيز القياس بالنوع أو بالشخص، وبينا عدم صحة هذا القول، بل يكتفى أن يتحقق القياس بأركانه على وجه صحيح. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعلة وجودها الوفاق، عليه يأبى شرطه الحذاق. فقوله هنا عن العلة، وهل يشترط في كونها علة أن تكون متفقا عليها بين العلماء؟ والصواب أنه لا يشترط أن تكون العلة متفقا عليها. في قوله وعلة وجودها الوفاق، وعلة مبتدأ أول، وجودها مبتدأ ثاني، الوفاق مبتدأ ثالث. إذن الوفاق عليه هذا المبتدأ الثالث، خبره يأبى شرطه الحذاق. إذن يأبى شرطه الحذاق هذا خبر للمبتدأ الثالث، وهو قوله الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. ثم نقول إن الجملة من المبتدأ الثاني خبرها المبتدأ الثالث مع خبره، فنقول علة مبتدأ ووجودها مبتدأ ثاني والوفاق مبتدأ ثالث، هذا قول الشارح. وجملة يأبى شرطه الحذاق خبر الثالث، ما هو الثالث؟ الوفاق عليه. إذن المبتدأ الثالث هو الوفاق عليه، يأبى شرطه الحذاق هذا خبر للمبتدأ الثالث. طيب، وهو وخبره، أي المبتدأ الثالث وخبره خبر الثاني. إذن وجودها مبتدأ ثان، أين خبره؟ قوله الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. إذن صار عندي وجودها التي هي المبتدأ الثاني، خبرها قوله الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. إذن أصبح خبر المبتدأ الثاني هو جملة المبتدأ الثالث مع خبره. طيب، إذا لما قال وهو، أي المبتدأ الثالث وخبره، وكما قلت المبتدأ الثالث هو الوفاق وخبره عليه يأبى شرطه الحذاق، خبر الثاني ما هو الثاني؟ وجودها. والثاني وخبره، أي وجودها والخبر عنه، وجودها مبتدأ ثان، أين خبره؟ الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. إذن قال والثاني وخبره خبر الأول، ما هو الأول؟ وعلة. إذن أصبحت عندي علة مبتدأ، أين خبرها؟ وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. طيب، وجودها مبتدأ ثان، أين خبره؟ الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. يعني تعدد المبتدآت، تعدد الأخبار. في قوله تعالى قل هو الله أحد، هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر للمبتدأ الثاني، جملة الله أحد خبر عن المبتدأ الأول هو، لأن هذا ضمير الشأن في قوله تعالى قل هو، وله محل من الإعراب، وهذا للتفخيم والتعظيم. إذن هو الله أحد، هو مبتدأ خبرها الله أحد، هو مبتدأ، الله مبتدأ ثان، خبر المبتدأ الثاني أحد، والجملة من الله أحد خبر عن المبتدأ هو. ثم ذهب ليبين المتعلق والمتعلق في قوله عليه، قال وعليه متعلق بالوفاق، أي الوفاق عليه وليس وجودها عليه. فعندما بدأ يتبين المتعلقات لقوله عليه، إذن قال وعليه متعلق بالوفاق، يعني أنه لا يشترط عند الحذاق أي المحققين من أهل الأصول الإجماع على وجود العلة في الأصل. إذن يكفي أن توجد العلة في الأصل ظنا عند المجتهد ولو كان المجتهد واحدا، فيصح القياس، قال الشارح فيصح القياس على أصل اختلف في وجود العلة فيه. إذن اختلف العلماء في وجود العلة في هذا الأصل، فالآن هل يشترط أن يكون حكم الأصل متفقا على عليته؟ فعندئذ نقول لا يشترط أن يتفق العلماء حتى يصح القياس على أن تكون العلة متفقا عليها، بل يجوز القياس على أصل مع اختلاف العلماء في علية هذا الشيء أو ذلك الشيء لهذا الحكم، خلافا لبشر المريسي في قوله لا بد من الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، ومن الاتفاق على وجود العلة في الأصل، ويقوم مقام الاتفاق على تعليل حكم الأصل النص على عين تلك العلة في الأصل. ما يقوله هنا بشر المريسي مع أنه من المبتدعة يذكره العلماء، وإن كان هذا الشخص صاحب بدعة في الاعتقاد، إلا أن كلام الأصوليين يستوفي الخلاف ويستقصي الخلاف، لأن ذلك الخلاف قد يأتي من الناس فيظن أن هذا الخلاف معتبر فيذكرونه في مصادرهم على سبيل الإنكار لا على سبيل الاعتبار، فلا يذكر بشر هنا على سبيل الاعتبار، إنما يذكر على سبيل الإنكار والتحذير. فقول بشر المريسي، وهو نسبة إلى بلدة مريس في مصر، يزعم أنه حتى يصح القياس لابد من الاتفاق على الأصل وحكمه وعلى علية تلك العلة، يعني لابد أن يكون متفقا على العلة. وهل يتوقع ذلك أن يتفق العلماء على حكم وأن يتفقوا على العلة وأن يكون هذا الاتفاق على العلة أي الإجماع عليها وأن هذه هي العلة فعلا؟ هذا يعني تجميد للقياس، هذا يعني إلغاء للقياس، لأنه لن يكون موجودا على هذا الافتراض، وبالتالي هو إلغاء للقياس من حيث المعنى وبقاء للقياس من حيث هو جثة، يعني بقيت جثة القياس. لأنك إذا اشترطت ذلك فالدليل إجماع وليس قياسا، ومن ثم التبس الإجماع بالقياس. إذن هذا الاشتراط، الاتفاق على الحكم وأن هذه العلة بعينها هي علة هذا الحكم، وأن يكون هذا الأمر متفقا عليه حتى نجري القياس، معنى ذلك أننا نجعل من القياس جثة هامدة لا معنى لها ولا تطبيقات أبدا. يعني يشيع القياس في جنازة مهيبة لا تستطيع أن تنفذه ولا أن تعمل به، لأنه أصلا في المضمونات، القياس في المضمونات ليس في مسائل الإجماع وليس في مسائل النص. فإذا اشترطت أن يكون في مسائل الإجماع وأن تكون العلة مجمعا عليها أيضا مشخصة بعينها أن تكون مجمعا عليها، لم يعد هناك قياس. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: والمريسي نسبة إلى مريس كشريف. وهذا أسلوب للضبط، هذا الأسلوب للضبط أنه يأتي بكلمة مشهورة لا يخطئ فيها الناس، فعندما كتب لك المريسي فإنك مع عدم وجود الحركات قد تقرأها المريسي مثلا إلى آخره من القراءات غير الصحيحة. فلما قال لك نسبة إلى مريس كشريف، يعني كلمة مريس على وزن شريف، فهو أعفى نفسه من الضبط بالحركة لما قال كشريف. وعندما يضبطون الأفعال فيقولون هذا باب ضرب، هذا باب نصر، إذن لتعرف أنه نص، إذا كان من باب نصر فإن مضارعه بالضم فتقول نصر ينصر، فإذا قال لك من باب ضرب فهي من ضرب يضرب، إذن مضارعه مكسور العين. هذا الأسلوب. قلك مثلا عربون كعصفور، فدائما يأتون بمثل هذه الكلمات المشتهرة الضبط التي تغني عن أن يقول لك فتح الميم وكسر الراء وكسر السين والياء إلى آخره. فلما قال لك إلى مريس كشريف، إذن ضبط كلمة مريس بكلمة مشهورة وهي شريف، لأنك لا يمكن أن تخطئ في ضبط كلمة شريف. ثم قال: قرية من قرى مصر، أي قرية مريس من قرى مصر وهي الآن في محافظة الأقصر. وهو بشر بن غياث، بشر ابن غياث ابن أبي كريمة، كان بشر من أكابر المبتدعة، إلا أنه أخذ الفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. إذن ذكر لك أن هذا بشر من أكابر المبتدعة، ومع ذلك جاءوا بقوله، وعادة الفقهاء والعلماء أن يأتوا بأصحاب البدع إذا كانوا هم المشتهرين بهذا القول، يعني عرفوا بهذا القول، يعني لا يأتون ويقولون وقال بذلك فلان واختاره فلان وفلان وفلان، هذا لا يتقصونه أبدا. من يذكرون في كتب العلم الأصلية من الأعلام هو إما أن يكون الذي ابتدأ هذا القول وهو الذي قال به، لكن مقلدته ومن تبعوه لا يذكرون، فلا يأتي ويقول لك ما اختاره فلان واختاره فلان واختاره وإلا فقد يكون الذي اختاره الرازي اختاره مئات من العلماء، أو الذي اختاره جمهور المتكلمين اختاره مئات من العلماء، فالاختيار لا يذكر أنه اختاره فلان إلا إذا كان ذلك العالم عالما ولقوله قيمة علمية خاصة. أما الذين يعني يتبعون العلماء في أقوالهم فإنهم لا يذكرون على سبيل الأصالة في هذه الأقوال وفي هذه المصادر. إذن عندما يقال قال به ابن سينا، إنما يريدون أن يذكروا من الذي ابتدأ القول، من الذي أنشأه، وليس هذا على سبيل الاعتبار، ليس على سبيل الاعتبار. قال لما قال خلافا لبشر المريسي، هو الذي قال هذا القول، هو الذي ابتدأه، أو هو الذي اشتهر به وعرف عنه. ولذلك لا يأتون إلى ملء كتبهم الأصلية التي هي كتب التدريس بكثرة الأعلام، إنما يذكرون من الأعلام بشكل منهجي، يحذرون من بدعة ابتدأها فلان تبعه فيها خلق كثيرون، نحن حذرنا من بدعة فلان. ولذلك هناك منهجية لذكر الأسماء، هناك أسلوب لذكر الأسماء. أما المبتدعة فلا تجدون أنهم يردون عليهم في هذه الكتب ويستقصون الرد على كل بدعة في كتب التدريس الأصولي أو في الكتب الرئيسة، إنما يذكر المبتدعة والرد عليهم في رسائل خاصة. إذن الردود على أصحاب البدعة برسائل خاصة، لا أن يشغلوا جمهور طلاب العلم بهذه البدعة وأن تصبح هذه البدعة تكرر، ويعني عملية استجرار لهذه البدع في الدروس العامة. فأصحاب البدع يرد عليهم في رسائل خاصة. لذلك تجد أن مصادرنا الأصولية تخلو من أعلام كثيرين لهم شهرة في التاريخ ولهم وقع في التاريخ، لم يذكروا هنا، إما لأنهم مقلدون في الأقوال، أو لأن العلماء إذا رأوا أنهم فيهم بدعة يردون عليهم في رسائل خاصة. وكان يقع أن أتباع هؤلاء المبتدعة يحرقون هذه الرسائل، أو يعني يستأصلونها، أو يعبثون بها وما إلى ذلك. لذلك ستجد أن منهجية عامة في ذكر الأعلام أن العلم الذي يذكر إنما هو مؤسس لهذا القول وابتدأ هذا القول وله قيمة علمية، قلده كثيرون لا يذكر هؤلاء الكثيرون، أو صاحب بدعة مخالفة عرف بها واشتهر بها وعرف هو بهذا القول وهي محل البحث وتعارض منهج أهل السنة من المتكلمين، كما هو الحال في بشر المريسي. إذن هناك منهجية في ذكر الأعلام، وليس كل علم يذكر، وليس أن آتي وأقول اختيارات فلان اختيارات فلان اختيارات فلان، تشبع بالاختيارات. أنت تدرس أصول العلم للجميع، فعلى الطالب أن يمر بأصول العلم، لا أن يمر بما اختاره فلان من أقوال السابقين، اختاره فلان من أقوال السابقين، فهذا لا يمثل إضافة علمية، خصوصا إذا كان ذلك الذي سمي اختيارا قولا شاذا لا يعول عليه. لذلك ستجد أسماء لامعة لا تذكر في مصادرنا الأصولية البتة، لا بالجواب عليها، لأنهم ليسوا هم الذين ابتدأوا هذا العلم أو ابتدأوا هذا القول، إنما هم كانوا متابعين، كالقول بقدم العالم. ما الفائدة أن نأتي بالمقلدة الذين قلدوا الفلاسفة القائلين بقدم العالم، إنما ننسب ذلك إلى من قاله وابتدأه واشتهر به وتابعه فيه خلق من الناس. أما أن نأتي بذكر أولئك الخلق ونسمي ذلك اختاره فلان، فهذا لا يفيد في الدرس الذي يبنى فيه طلاب العلم الذين تقرر أمامهم المسائل والعلوم، ليعرفوا العلوم أولا، لا أن يعرفوا فلان ماذا قال واختيارات فلان وأقوال فلان ومنهج فلان وهذا عند فلان وعند فلان وماذا قال فلان، إنما هناك جذع علمي لابد أن يمر به الطالب، تذكر أقوال العلماء منسوبة إلى المشتهرين بها، أما من لم يكن مشتهرا بهذا القول أو كان مقلدا أو تابعا فإنه لا يذكر. يذكر قول لمبتدع للتحذير وأنه رأس في هذا القول. أما لو جاء أحدهم اليوم فقال أريد أن أقول بما قاله بشر المريسي، نقول له ماذا أفدت وماذا أضفت، وهذا ليس إبداعا وهذا ليس تجديدا أن تأتي إلى الأقوال المتحدة المضاعفة والمنكرة والتي هجرتها الأمة من روايات وأقوال منقطعة، ثم تريد أن تنفخ فيها الروح من جديد، وقد قالت الأمة قولتها في تلك الروايات والأقوال، عندئذ أنت لم تضف جديدا ولم تأتي بجديد. وهذا المنهج العلمي عند الأصوليين أنهم لا يريدون أن يشغلوا طالب العلم بقيل وقالوا وحكى وحكوا ثم يخرج خالية الوفاض من العلوم، اللهم أنه يعرف أن فلان يرد على فلان وقال فلان لفلان وحكى فلان لفلان. ننتبه إلى هذا المصدر العلمي أنه يركز على تعليم العلم وعلى أصول العلم، لا أنه يريد أن يبين شقاقا وخلافا، يبين وسط الصفحة، فإذا خرج إلى الهامش كما هو في حال موضوع بشر المريسي فإنه سيكتب لك كلمات في الهامش منبها على ما هو مضاعف ليحذر منه الناس، لا أن تأتي مرحلة التجديد تريد أن تعيد المجد للهوامش وإقصاء وسط الصفحة الذي هو جوهر التفكيك، أن تأتي بالأقوال المهجورة ثم تشوش بهذه الأقوال المهجورة على المذاهب المعتمدة وتنقل المذاهب المعتمدة بلغة الترجيح التي يقوم بها بعض الطلاب، فيجعل الأقوال المعتمدة في الهامش ثم يأتي بما هو في الهامش فيجعله في المركز. هذا هو جوهر التفكيك للعلوم الشرعية، أينما وجدنا قولا منقطعا، أينما وجدنا رواية مضاعفة نريد أن نحييها، كما هو الحال في موضوع صلاة الجمعة في البيوت. فلا يعني أنك وجدت قولا إذن يصح أن يفتى منه، هناك إلحاق الفروع بالأصول، هناك التأصيل، هناك التقعيد، هناك البحث، هناك استكمال النظر. وهذا القول لو عرض على قواعد وأصول الفتوى لوجدناه ذكر من باب تعريف الطلاب بالأقوال وأمانة النقل عند العلماء، أمانة النقل قوتهم في أنهم يذكرون الأقوال الأخرى، لا أنهم يطمسونها لضعفهم وعدم قدرتهم على المناظرة، بل يأتون بها ويقولون لك إذا أردت أن تعرف الأقوال المنقطعة والروايات المضاعفة نحن سردنا لك في كتبنا المعتمدة كل الأقوال المنقطعة والمضاعفة في الفقه المقارن، من أجل أن تتدرب على الاستدلال وبيان وجه الضعف، لا أن تقوم بمحو وسط الصفحة ثم نقل ما في الهامش إلى وسط الصفحة ثم بعد ذلك لا يبقى عندنا المركز، والطرف لا يستطيع أصلا أن يكون مركزا، ومن ثم آل حالنا إلى عدمية تامة، فلا الهامش يستطيع الثبات في المركز ولا أبقينا المركز في وسط الصفحة كما هو، وأصبحنا في حالات العدمية الشاملة، لا مذاهب متبوعة ولا أقوال شاذة لها قوة تستطيع أن تثبت، فأصبحنا أمام الفراغ كما هو واقع اليوم. إذن منهجية التأليف في العلوم الإسلامية أننا نحافظ على جذع العلم كما هو، لا أن نعبث بالمركز والطرف، سيبقى الطرف طرفا كقول بشر المريسي وسيبقى المركز مركزا، نذكر هذه الأقوال ليحذر منها الناس، لا أن تصبح في الزمن ما بين يدي الساعة وجها من وجوه التجديد. لذلك هذه منهجية عامة في نسبة الأقوال إلى أصحابها في كتب الأصول العليا، لماذا تنسب إلى فلان؟ لأنه هو المؤسس أو المنشئ أو الذي عرف به. طب قال به فلان، ليس مؤسسا حتى يذكر، ليس منشئا حتى يذكر، هذا القول لم يعرف به إلا فلان، عرف به فلان فنسبناه إليه لأنه اشتهر به، أما أن يذكر كل من قال باختيار ما أن يذكر، فهذا يعني أنك تحتاج إلى صفحات كثيرة بلا فائدة تفيد طالب العلم، فيكفيه أن يجتهد في تأسيس العلم وفي جذع العلم لبناء متراكم لشخصية الباحث الفقهي والأصولي. بقي أن ننتقل إلى الركن الثاني وهو حكم الأصل، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.